بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فكنا قد رأينا في تفسير الآية الأولى من سورة المائدة أربع مسائل. كانت الأولى في شرح ألفاظ الآية، ثم تطرقنا إلى الترغيب في الوفاء بالعقود والوعود والترهيب من إخلافها، وكانت المسألة الثالثة تتعلق بالحديث عن الشروط الجعلية، وهي التي يضعها الناس فيما بينهم فيلتزمون بها. وبينا في هذه المسألة أن الأصل أن الشروط التي يضعها الناس واجب التزامها، وإنما يحرم من الشروط ما كان ينتهك حراما، أي فيه حرام أو ترك واجب. كان يشترط عليك إنسان أن تفعل شيئا محرما أو تترك واجبا، هذا الشرط لا يوفى به. وأجبنا عن شبهة من اعتقد تحريم الشروط هذه، وذلك في حديثين: الأول كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط وإن كان مئة شرط. بينا أن المقصود هنا شروط المخالفة لحكم الله، ليس المقصود التي ليست في القرآن. وأيضا الحديث الآخر أجبنا عنه، وأن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا اشترط عليك إنسان أن لا تفعل شيء هو مباح، فهو لم يحرمه عليك، فالمقصود حرم حلالا، أي هذا الحلال يكون من مقصود العقد، هذا هو المقصود من الحديث. يأتي إنسان فيشترط عليك شرطا يحرم عليك حلالا هو من مقصود العقد، أما إن لم يكن من مقصود العقد فلا بأس باشتراطه، بل يجب الوفاء به. وكانت المسألة الرابعة تتعلق بأمر خاص من شروط الجعلية، هو شرط مهم، هو شروط في عقد النكاح التي يجريها الناس أثناء الزواج. كأن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها، أو أن تشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها، وأن لا يمنعها مثلا من أي شيء. فقلنا إذا اشترطت عليه ذلك أو هو اشترط عليها شرطا فيجب الالتزام به ووفاء به، وإلا كان للمرأة حق الفسخ، كان لها حق الفسخ عند القاضي. وختمنا المسألة بكراهية اشتراط هذه الشروط، إن الإنسان في حق خاصة في الزواج إنسان يبتعد عن اشتراط هذه الشروط، وذكرنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك. لم يبقى لدينا في الآية الأولى إذن إلا أمر أخير، مسألة أخيرة نختم بها الحديث عن الآية الأولى، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن الآية الثانية. فالمسألة التي نختم بها الحديث عن الآية الأولى، وهو أن إجمال هذه الآية مفصل فيما بعد، إجمال هذه الآية مفصل فيما بعد، لأن هذه الآية الأولى اشتملت على كثير من الأمور، اشتملت على كثير من الأحكام الشرعية. الإنسان لو أراد أن يشرحها ابتداء لا أطال، لذلك إجمال في هذه الآية سيأتي تفصيله لاحقا في السورة نفسها. من الأمور التي أجملت في هذه الآية، كانت أشياء أجملت لئلا نقول قد فاتنا الحديث عن هذه الأشياء مهمة. فمثلا قول عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام، نفهم من قول عز وجل أحلت أن التحليل لمن؟ لله وحده، بل هذه الصورة كما ذكرنا مرارا جاءت لتثبت هذا الأمر العظيم، هو أن الحكم لله وحده. لكن ما حكم من حرم على نفسه أشياء لم تذكره الآية؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي التحليل والتحريم لمن؟ لله عز وجل. فما حكم من حرم على نفسه شيئا؟ فنقول السورة ستأتي وتفصل هذا الحكم، لأن المحرمين على أنفسهم أشياء نوعان، اللي يحرم على نفسه شيء هذا نوعان، إما أن يحرمه ديانة وينسبه إلى الله، ينسبه إلى الله، يقول لك هذا من دين الله. فهذا سيأتي تفصيل حكمه، ويصفه الله عز وجل بالكفر والكذب والافتراء على الله عز وجل في الحديث عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال عز وجل: ما جعل الله من سائبة من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهذا كفر، إنسان يحل ويحرم على شيئا وينسبه إلى الله، هذا كفر وخرج من ملة الإسلام. بل إن الله سينزل سورة الأنعام، أنزل سورة الأنعام لأجل هذا، حتى سميناها شو؟ سورة الأنعام. لماذا سورة الأنعام بالذات؟ لأنه سيأتي الحديث عن هذا الموضوع الخطير، تحريم ما أحل الله ونسبته إلى الله. فقال عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. سيأتي تفصيل كل شيء في حينه. هذا النوع شكون الأول، يحرم على نفسه شيئا وينسبه إلى الله، لا شك أنه كافر. النوع الثاني لا، النوع الثاني يحرم على نفسه شيئا ولكنه التزام ولا ينسبه إلى الله، يلتزم به، قل أنا أحرم على نفسي الخبز، أحرم على نفسي النساء، أحرم على نفسي زوجتي، أحرم على نفسي لبس المعين مثلا، لبس الثوب الرقيق مثلا تعبدا. فهذا سيأتي علاجه، سيأتي علاجه أيضا في الآية 87 من قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. تدخل تحت هذا الأمر من حرم مطعومات أو الملبوسات والزوجات أيضا، فحكم من حرم على نفسه زوجته ليس كحكم الظهار والطلاق كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ذي قلت تفصيل هذه الآية سيأتي، أو إجمال هذه الآية سيأتي تفصيله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، سمى اعتداء، وكلوا مما رزقكم حلالا طيبا، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم ذكر كفارة اليمين مباشرة، ذكر كفارة اليمين، بل نرى القرآن يشير إلى آية المائدة. القرآن يصير يبعث للآية المائدة أين؟ يوم حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل في رواية، ومنهم من قال جارية، يوم حرم على نفسه العسل فقال: والله لا أطعمه أبدا. نزلت سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ماذا قال عز وجل؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أين فرضها؟ أين فرضها؟ لو سألت إنسان أين فرض الله تحلة الأيمان؟ في سورة المائدة. فلا شك أن آية المائدة ستفصل، أو آيات المائدة التالية ستفصل الآية الأولى. هذا الأمر الأول الذي فصلته الصورة فيما بعد. الأمر الثاني الذي أجمل في هذه الآية وستفصله الصورة، قوله عز وجل: إلا ما يتلى عليكم. ففصلته الآية الثالثة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآخر الآية. وفصلته السنة، وسنرى أن السنة استقلت بالتشريع في مثل هذا الأمور. يعني هناك أشياء حرمتها السنة ليس في القرآن تحريمها، بل وردت السنة بتحريمها. هذا قلت سنأتي عليه إن شاء الله في حينه. إلا ما يتلى عليكم، ما هو الشيء الذي سيتلوه الله علينا؟ إما في القرآن أو في السنة أيضا، المتلو من السنة يسمى ما يتلى عليكم. أما الآية الثالثة التي، أو الشيء الثالث الذي أجمل، الإجمال يعني تذكر شيء دون بيان، مثل قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة. هل بيّن لنا القرآن كيف نقيم الصلاة، متى نقيم الصلاة؟ لا، إنما فصلته السنة. الآية هذه فصلتها السورة نفسها. الآية الثالث، الشيء الثالث هو قوله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، الله عز وجل يجعل هذا الأمر من العقود الواجب الوفاء بها، أنه لا يجوز لنا الصيد أثناء الإحرام. لكن هل تحدثت الآية عن جزاء ذلك، عن حكم من قتل الصيد وهو محرم؟ قل لا، لكن ستأتي السورة الآية 95، ستأتي السورة الآية 95 من هذه السورة وتبين: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فدية. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ثم ذكر كفارة الصيام لمن عجز عن الفدية. فنلاحظ إجمال هذه الآية الوارد في هذه الآية سيأتي تفصيله. لذلك نكون إن شاء الله تعالى قد فقهنا جيدا قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دخلت فيها مسائل كثيرة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أما الآية الثانية فهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا شك أن هذه الآية حاوت كثيرا من المسائل، بل وحاوت أصولا من أصول الدين، وهذا سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى في المجالس اللاحقة. لكن حسبنا اليوم أن نفك ونشرح الألفاظ التي وردت في هذه الآية. فالمسألة الأولى تتعلق بشرح غريب هذه الآية، قوله عز وجل لا تحل، طبعا لا تحل هو في مقابل الحرام الحلال، أي لا تحل أي حرموا ما حرمه الله عز وجل، فلا تحل من الحلال المقابل الحرام. وإنما قال عز وجل لا تحل في هذه الآية موافقة للغة وموافقة للسياق أيضا. أما اللغة فالشيء المحرم علينا قد أغلق بابه، فالذي يأتي وينتهك ما حرمه الله فقد حل الباب الذي أغلقه الله، الله عز وجل أغلق عليك هذا الباب وأنت جئت فحللته. هذا لماذا سمي الحلال، حتى إن المنتهك للمحرمات شو نقول عنه؟ منحل. وانتهاك الحرمات نسميه الانحلال، فهم الانحلال. ففرق بين الحلال والانحلال، الحلال ما أحله الله والانحلال حل ما حرمه الله، هذا الفرق. هذا موافقة للغة، محرم أغلق بابه أنت جئت حله، لكن الذي ينظر في السياق يجد أيضا موافقة تامة. قال عز وجل أوفوا بالعقود، هناك أشياء ربطتها، هناك أشياء ربطتها. إذا قال الله عز وجل أمر فقد ربطتها، وإذا حرم عليك شيء فقد ربطته. فأنت الآن تأتي ماذا نقول؟ وتحل هذا الرباط، كان يقولنا الله عز وجل لا تحل ما العقود التي يجب الوفاء بها، لا تحل العقود التي يجب الوفاء بها. لذلك نرى التعبير بقوله عز وجل لا تحل موافقا تماما للغة وللسياق، هذا معنى الحلال. لا تحل شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، الشعائر جمع شعيرة، كصحائف جمع صحيفة، وكجرائد جمع جريدة، وأرائك جمع أريكة، وغير ذلك أشياء كثيرة. ومعنى الشعائر هي العلامات والمعالم، شعائر الله هي العلامات الدالة على الله عز وجل، المعالم التي تدل على الله. والمقصود دائما في شعائر الله هي الحرمات والعبادات الظاهرة. شو لما نجي نقول لك مثلا الصلاة هي أعظم الشعائر، أي هي أعظم الحرمات وأعظم العبادات الظاهرة، أعظم العبادات الظاهرة. سميت شعائر لأنها علامات على الله، ولا لا؟ الحرمات والعبادات الظاهرة لماذا سميت شعائر؟ لأنها علامات على الله عز وجل وعلى تعظيم أمر الله عز وجل. قال عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. ظن أهل في الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وعلى الصفا كان هناك صنم يسمى إساف، وعلى المروة كان هناك صنم يسمى نائلة. ظن الناس أنهم يسعون لأجلهما، ظن الناس أنهم يسعون إذ يسعون بين الصفا والمروة أنهم يسعون لأجل إساف ونائلة. فلما دخل الأنصار الإسلام وصاروا يحجون كانوا يتنزهون عن السعي بين الصفا والمروة، ظنوها من شعائر الجاهلية، من علامات الجاهلية. فنزل قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من علامات الدالة على الله عز وجل وعلى عبادات الله عز وجل. لاحظ الشعائر. وقال في موضع آخر كما قال ذلك من يعظم شعائر الله، قال في آية أخرى ذلك من يعظم حرمات الله، فدل على أن الشعائر هي الحرمات، وكل ما جعله الله طاعة طاعة وعلما عليه فهو من شعائره سبحانه. كل ما جعله الله طاعة، مثلا المساجد من شعائر الله، لماذا؟ من علامات الطاعة ومن علامات العبادات الظاهرة. عرفة، منى، مزدلفة، النحر، كل هذا من شعائر الله عز وجل. منه التلبية، جاء في سنن ابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج، فإنها من شعائر الحج، في رواية من شعار الحج، يدل أي من علامات الحج، من العلامات الظاهرة في الحج. إذن الشعائر هي العلامات، هي الحرمات، هي العبادات الظاهرة. لماذا سميت شعائر؟ منين جاءت هذه الكلمة شعائر؟ أديها أمر رسمي، قاعدة مضطردة، كلمة شعر الشين والعين والراء تدل على العلم، تدل على العلم. شعائر علامات، شعر علم، ومنه قول العرب ليت شعري، أي شو معناها ليت شعري؟ أي ليتني أعلم، ليت شعري هل أبيتن ليلة، هل أعلم، لا أعلم هل أبيتن ليلة. ومنه قول عز وجل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يدريكم وما يعلمكم، وما يشعركم أي وما يدريكم وما يعلمكم. ومنه المشاعر، المشاعر هي الحواس الخمس، تطلق على الحواس الخمس، تسمى المشاعر الخمس لأنها أداة الشعور وأداة العلم. فأنت تعلم حرارة الشيء بلمسه، وتعلم رائحة الشيء بشمه، وتعلم ذوق الشيء بذوقه طبعا، وتنظر إلى الشيء بالعين. فهذه تسمى الحواس الخمس، قديما يسموها المشاعر الخمس. منه كما سيأتي معنا، وهذا حكم سيأتي تفصيله اليوم، لا تراه في الحج، لا أدري ربما كان قديما، اليوم ما دام الناس لا يسوقون هديهم بأنفسهم فلا ترى مثل هذه الشعيرة، راح شعيرة من شعائر الله، وهي إشعار الهدي، سيأتي تفصيله ما حكم ذلك، هل هو ثابت مطلقا أو ما اختلاف العلماء فيه. إشعار الهدي، وسيأتي تفسير الهدي، أن تأتي مثلا إلى الناقة، الناقة أليس لها سنان؟ لها سنان التي نسميها نحن مثلا عرورة الظهر السنان، فهنا تضع تغرز فيها سيفا أو رمحا، تغرز فيها سيفا أو رمحا طبعا بدقة حتى لا يسري الدم فتهلك، فيبقى مغروزا فيها، فهذا يسمى إشعار الهدي. لماذا سمي إشعار؟ إعلام، إعلام للناس بأنه هدي لا يحل انتهاكه، لا يحل ذبحه، لا، ثم لا يحل انتهاكه ولا يحل ذبحه، خلاص أهديته لله عز وجل فلا يحل ذبحه إلا بالحرم، لا يحل ذبحه إلا بالحرم. إشعار الهدي، يعني تا ناقة هذه يجوز ذبحها، هذا الناقة يجوز ذبحها، هذا الناقة لا يجوز ذبحها، لماذا؟ لأنها هدي. وكيف علمت أنها هدي؟ شوف كيف علمت، أشعروها، أي جعلوا أعلموها، داروا لها علامة، داروها علامة. فهذا إشعار الهدي، قلت سيأتي إن شاء الله تفصيله. قد يقول قائل والشعر؟ قلت إن مادة شعر تدل على عالم، الشعر الذي هو اليوم مقصود به الكلام المنظوم البليغ المطفى هو العلم. هل العرب كان لديها علم غير الشعر؟ لم يكن لديها من علوم شيء غير الشعر، فسموه علما. وإن كان كل شيء يفقه ويتعلم، وش نسميه؟ علم. فيجوز لنا أن نسميه شعر، فهم لنا. لكن غلب استعمال الشعر على الكلام هذا البليغ، كما أن الفقه، ما هو الفقه في اللغة؟ هو العلم والفهم، والفهم الدقيق، العلم. الذي يقرأ التفسير ألا يقرأ فقه؟ قلوا فقه. الذي يقرأ الحديث فقه، والذي يقرأ اللغة فقه. لكن عندما تسمع كلمة الفقه اليوم ماذا ينطل إلى ذهنك؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، فهم. هذا هو الفقه، يعني الأمر بالحلال والحرام، هذا هو الفقه اليوم المعروف. فالفقه غلب على الأمور الفقهية معروفة، والشعر غلب على الكلام المنظوم البليغ. جاء إنسان آخر فقال: والشعر، والشعر لماذا سمي شعرا؟ قال العلماء، علماء اللغة: إنما سمي الشعر شعرا لأنه علامة على تمام خلق الجنين في بطن أمه، يتكون شعره فتم خلقه، فهذا خلاص تم خلقه، لم يبقى إلا أن ننتظر مجيئه ونزوله، فهم. هذا معنى الشعر. طبعا كي تدرس اللغة ذكرنا في مناسبات سابقة أن العرب أحيانا تتوسع، تسمي الشيء بلفظة، وبعدين كل ما له علاقة يسمونه مثل ذلك، مفهوم؟ كما شفنا التوسع العرب في ألفاظ، في ألفاظ مرت معنا، لا أدري أي لفظة توسعنا فيها، ها؟ توسعنا بهيمة مثلا، شفنا كيف توسعت، تسمي البهيمة على كل ما شيء لا يعقل لا يفقه، بعدين تطلق على الشيء الذي لا يخالطه شيء، فيطلقون البهيم على الأسود الحالك الذي لا يخالطه بياض، الذي ليس له شيء أبهم. فالعرب تتوسع، شوف العرب دقتها. عرفنا أن الشعر لماذا سمي شعرا؟ لأنه به يعلم تمام نمو الجنين في بطن الأم، فتمت خلقه وتم نموه. بعدين صاروا يطلقون على الشيء الذي يلي الشعر، الذي يلي، الذي يجي بعد الشعر متاعك. احنا عندك البشرة، في البشرة تاعك شو كاين؟ بشرة فيها شعر. الذي يلي شعر الإنسان يسمى شعار. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصحيحين؟ الناس دثار والأنصار شعار. هذا الحديث الصحيحين قاله يوم حنين. الدثار هو هذا ما ألبسه فوق، لأنه إنسان يلبس ثوبين، ثوب يلي الجسد يمس البشرة، والثوب يأتي فوق. فالذي يلي البشرة ثم شعار، لماذا؟ لأنه ولي الشعر، فهم؟ شعار. والدثار هو الذي يجي فوق الشعر، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دثروني دثروني يا أيها المدثر، أي المتغطي. فهتلاحظ الشعار منين جات؟ قد يسأل قلوا الشعر منين جات؟ قلوا شوف، أولا كلمة شعر معناها عالمة، والشعر علامة على تمام نمو الجنين، ثم أطلق ما يلي بشرة الإنسان سمي شعار، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت ابنته زينب فقال لهم: أشعرنها ثلاثا أو خمسا. أشعرنها شو معناها؟ اجعلوا الكفن يلي جسدها، يلي جسدها. المهم لا تحلوا شعائر الله، أي كل شيء هو عالم على طاعة الله لا يجوز لنا انتهاك حرمته. كل شيء علامة على طاعة الله وعلامة على حرمات الله لا يحل لمسلم انتهاكه. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء، قالوا: لا تحل شعائر الله، أي لا تنتهك حرمات الله، لا تنتهك حرمات الله. كل شعائر، المسجد من شعائر الله، لا تنتهك حرمته، من المزدلفة، عرفة، الذبح، الهدي، كل شيء من شعائر الله لا يحل لنا انتهاكه. ومن الشعائر عدم التعرض للصيد وعدم التعرض للناس في الأشهر الحرم. لا لا فهم من الشعائر أن الإنسان يعظم الأشهر الحرم. فأتى فقال ولا الشهر الحرام، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي لا تحل الشهر الحرام. وكلمة الشهر الحرام هي مفردة في اللفظ لكن في المعنى جمع، هذا يسموه اسم الجنس. لما يحب يعرف اختراط يخلعوه بكلمات يقول اسمع قريت اسم الجنس، ايش معناته اسم الجنس؟ قولوا اسم الجنس كلمة مفردة في اللفظ، شوفها شوف تقول واحدة لكن هي في المعنى كثيرة، في المعنى جمع. مثلا واحد يجي يقول لك المسجد ينبغي تعظيمه، مسجد أي مسجد، أي مسجد واحد، المسجد واحد، جواب لا. شو مقصود المساجد؟ ضابط اسم الجنس أنه يجوز جمعه، يجوز تجمعه. أقرأ الآية لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي الأشهر الحرم. الشهر الحرام مفرد معناه الجمع، وهي أربعة أشهر كما سبق أن بيناه، ثلاثة سرد واحد فرد. ثلاثة سرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد هو رجب، شهر الله رجب. هذه أربعة هي الأشهر الحرم المذكورة في قوله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذه أشهر الحرم. الله عز وجل كي تقرأ الآية هذه قرأها بالتفسيرية، يسموها قراءة تفسيرية، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا أي لا تنتهكوا العلامات الدالة على حرمات الله ولا تنتهكوا الأشهر الحرم، لا تنتهكوا الأشهر الحرم. بماذا يكون انتهاك الأشهر الحرم؟ بماذا يكون انتهاك الأشهر الحرم؟ قد يقول قائل بالقتال فيها والغارة، هذا سيأتي تفصيل، سنجعل بحث ما حكم القتال في الأشهر الحرم. نعم جوابك صحيح إذ قلت هو انتهاكها بمعنى القتال فيها والغارة عليها، هذا هو القول صحيح. لكن هناك شيء آخر، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام أي لا تغيروها ولا تبدلوها. علاش؟ هل كانوا يغيرون ويبدلون الأشهر الحرام؟ أي والله، هذا من العجيب الذي من الأمور العظيمة التي كان عليها العرب في الجاهلية، شيء رهيب. غيروا الزمان غيروه، وهذا ما كان يعرف بالنسيء. النسيء هي الزيادة، قال عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كان إذا دخل عليهم شهر، مثلا شهر رجب، هم عندهم كما احنا نقول بالجزائري حسيف ما قبيلة فلاني، عندهم حسيف لازم يقاتلوه وما يقدروش يحبسوا القتال، وما يعظمون أشهر الحرم، يروحوا الكاهن والسادن هاك مصروف هاك شيء وغير لنا. وش نغير لنا؟ قال باللي ماشي ما نشفي راجل، هذا جهل عظيم. فيخرج السادن والكاهن أيها الناس هذا الخطر راجب ما كاش، كيش ما كاش الخطر صافر، رانا في المهم يجيب لهم شهر، والناس تصدق الكاهن والسادن فيستحلون، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. كانوا ينساؤون، النسي ينقص من هنا ويزيد من هنا وينقص، النسي ترونه حتى في مصطلحات العلمية اليوم في علم الشهور، عندنا السنة الكبيسة النسيئة، السنة الكبيسة هي السنة الرابعة من الأشهر الميلادية، السنة الكبيسة، لأنهم ينقصون العام فيه 365 يوم وربع، 365 يوم وربع، كل عام فيه 365 وربع وربع ميلادي، فأنت لا تستطيع أن تعيش ربع يوم، كيف تعيش ربع يوم؟ فقالوا ننسى، يلا ربع هذا النحيوة، الربع الثاني نحيوه من العام الثاني، الربع الثالث نحيوه من العام الثالث، كي تجي السنة الرابعة نكبس نجمع كل شيء ونجعلوها 366 يوم. لذلك فيفري ترونه أحيانا يأتي 29 يوما في كل أربع سنوات، هذه يسموها السنة الكبيسة. غيروا الزمان يا أخوان، العرب غيرت الزمان. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس، أو لما فتح مكة نادى في الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله، يوم خلقه الله. خلاص يعني اليوم راكم تاع الصح في التاسع مثلا من ذي الحجة أو غير ذلك. فاستدار الزمان الحمد لله، الله أصلح الزمان وبين للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الذي هم فيه والشهر الذي هم فيه. فالمهم لا تحل شعائر الله، مفهوم، لا تنتهك حرمات الله، ولا الشهر الحرام أي ولا الأشهر الحرم، كيف؟ بالقتال والغارة فيها وتبديلها وتغييرها. زيد قال لا تحل شعائر الله، لو كان قال لا تحل شعائر الله نقطة، هل نفهم الشهر أشهر الحرم؟ قلوا نعم. فخصص الله ولا الشهر الحرام، زد ولا الهدي، أي لا تنتهك الهدي، والهدي من الهدية، الهدي من الهدية، وهو ما يهدى من النعم من الإبل والبقر والغنم. سنبين بعدين إن شاء الله لاحقا أن إشعار الهدي خاص غير بالإبل، يعني لو أشعرت بقرة أو غنم لماتت، لو تغرس في بقرة أو غنم تضع فيها ماتت، لكن الإبل عندها خاصية تحمل ذلك في أسنمتها. الهدي هو ما يهدى من النعم إلى الحرم، ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، طبعا تفاصيله منها ما هو واجب، واجب منه ما مستحب، والأصل مستحب لكن قد يجب على طائفة من الناس، هذا محله في أحكام الحج. قال عز وجل والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير. فالبدن هو الهدي، البدن هو الهدي، ولا يجوز أن يأكل أو ينحر أو ينحر المسلم الهدي حتى يبلغ محله، أي مكان اللي يصير فيه حلال وهو الحرام، حتى يصل المكان الذي يحل فيه هذا الهدي وهو الحرم. والهدي الأصل فيه قلت مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 ناقة بيده صلى الله عليه وسلم، مش يقول ذبح بمعنى نحر أو عقر، لأن العقر في الإبل، من الصعب أنك تعقر 63 ناقة كاملة، فهذا دل على استحبابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف صحيحين. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يشجع، إحنا ما ناش عايشين في الحج، إحنا نبعد على أحكام الحج، الناس ما تعرفش كثير من أحكام الحج، لا تدركها، فالتشبيه لا يفهم أحيانا إلا من عاش الفقه الإسلامي وأدرك تعظيم الهدي. الهدي هذا شيء عظيم جدا، يعني مش سهلة، الهدي شيء عظيم من أعظم الأشياء في الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الحج، شو قال؟ العج والثج، العج رأيناه من قبل رفع الصوت بالتلبية، والثج وكثار من الذبح، ثج سيلان الدم. أنا أظن بالإنسان لو عاش الحج حج مرارا وعاش تلك الشعائر وتقول له الهدي، ينقدح في نفسه تعظيم هذه الهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغبنا في شيء، أراد أن يرغبنا في شيء، وهو التبكير إلى يوم الجمعة. لم يجد شيئا يرغبنا أو يجد شيئا يرغبنا به إلا أن يشبه فعلنا هذا باش بالهدي. الحديث معروف في الصحيحين عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح، أي في أول ساعة، فكأنما قرب بدنا، كأنه أهدى بدنا ناقة ما شاء الله. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الذي يأتي في الساعة الأولى أي بعد طلوع الشمس مباشرة يأتي، فهذا كأنما قرب للحرم بدنا. لكن الذي لا يفهم الهدي وشو لا يفهم الترغيب هذا، يقول لك عادي ما شاء الله حديث جيد. الذي يعرف أجر الهدي لا شك أنه يعظم التبكير في للجمعة في ذهنه. قال: لا تحل شعائر الله، كان قادر الله عز وجل يكتفي بهذا ويدخل تحت هذا كل شيء، لكنه خص بالذكر. ولا الشهر الحرام، أشهر الحرم، ولا الهدي، أي لا تنتهي كل هدي. الشيء الذي يهدى للكعبة إياك أن تذبحه حتى يبلغ محله، حتى يبلغ محله لا تتعرض له. الهدي هذا معروف، يعني الجاهليون يشوفوا الهدي مشعرا لا يقترب منه أحد. ولا الهدي زيد، ولا القلائد. القلائد، القلائد جمع قلادة، كالخزائن جمع خزانة، القلائد جمع قلادة. القلادة لا أحد منا لا يعرف إيش معنى القلادة، الشيء الذي يقلد الإنسان به نفسه يضعه على رقبته. صح، ما هذه القلائد؟ هي القلائد المقصود بها لحاء الشجر، الأوراق تاع الشجر تاع الحرم، لحاء شجر الحرم وأوراقه. كان الواحد منهم يضعه على الناقة، ناقة للدلالة على أنها هدي. إذن بماذا يدل، بماذا تريد أن تستدل على أن هذا هدي؟ إما بالإشعار أو بالقلائد، تضع عليها قلادة حشيش قلادة على الحرم، فالناس تعظم هذا الأمر، تعظم فلا تقترب منها. لكن لا تحل القلائد، كيف يعني شو لا تحل القلائد؟ قال العلماء هناك شيء محذوف واختلفوا في تقديره. لا تحل القلائد شو معناه؟ لا تحل القلائد فهم، هذا وقفة مهمة لأنه ينبني عليها التفسير. منهم من قدر ولا تحل البدن ذوات القلائد، الناقة أو البقرة أو الغنم اللي عليها القلائد. إذن لا تحل القلائد. قد يقول قائل: ألا تدخل هذه في الهدي؟ تدخل في الهدي ولا لا؟ تدخل ولا لا؟ شيء الذي يهدى إلى الحرم من القلائد ولا لا؟ ماذا؟ قال لك: أكد الحديث عن الهدي لتعظيمه، أكده لتعظيمه. الهدي مطلقا لا تتعرض إليه، لا سيما إذا كان مقلدا عليه على مظاهر، مفهوم؟ تبانا؟ إذن قالوا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي زد ولا القلائد، أي الهدي الذي عليه قلائد، كأنه هذا تخصيص بعد تعميم. هذا قول ناشى عليه كثير من المفسرين. إذن هذا نقول مبالغة وتأكيد للحرمة. الهدي والقلائد شيء واحد، غاية ما في الأمر أن القلائد علامة على الهدي ماشي. القول الثاني قالوا: لا تتعرضوا لأصحاب القلائد. شكون هذو أصحاب؟ كان الرجل في الجاهلية إذا حج أو اعتمر يضع هو على نفسه لحاء شجر الحرم، هو يحط فيمشي آمنا حيث سلك، لا يتعرض إليه أحد غير يشوفه عليه اللحاء تاع شجر الحرم، يعلم أنه محرم فلا يتعرض إليه أحد. فهم شو اللي فيه زيادة معنى؟ شو اللي فيه زيادة معنى؟ ثاني اللولاني قال الهدي والقلائد شيء واحد، غاية ما في الأمر أنه أكد. ثاني يقول لك لا، الهدي لا تتعرض له والمحرم أيضا لا تتعرض إليه، فعليه على مع الإحرامه. لا شك أن هذين القولين في المعنى صحيحان، نحن منهيون عن التعرض للهدي ومنهيون عن التعرض لأصحاب للمحرمين، الناس المحرمين مسلم محرم عليه أن يتعرض لهم بقتال ولا بغي ولا غيره. لكن ألا ترى أن الهدي قد ذكر والمحرمين قد ذكروا، ولا آمين البيت الحرام سيأتي ذكره، المحرم سيأتي ذكره، ولا آمين البيت الحرام. والأولى حمل الكلمة على معنى زائد. دائما كتصب عالم قال لك هذا تأكيد ماشي، لكن الأولى أن تحمل الكلمة على معنى زائد أفضل. والصواب والله تعالى أعلم أن القلائد هي لحاء الشجر، نهى الله تعالى عن التعرض لها لأنها نبات محرم. نحن نعلم أن النبات الحرم هل يجوز قلعه؟ هل يجوز نزعه؟ شوك الحرم هل يجوز نزعه؟ لا. فالله عز وجل ينهى عن ماذا؟ ينهى عن التعرض لشعائره مطلقا عموما، وينهى عن التعرض للشهر الحرام بقتال أو تبديل، وينهى عن التعرض للهدي بالذبح وغير ذلك، وينهى عن التعرض للقلائد أي الأشياء التي كانوا يقلدون بها أنفسهم أو دوابهم. قالوا لا تفعلوا، لا تتعرضوا للحاء الشجر. معروف الحديث في الصحيحين عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، لا ينزع شوكه، ولا يختلى خلاه، نبات الرطب يسمى خلا، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط أحد لقطته إلا من عرفها. فهذا نظن باللي الآية في معنى الحديث تنهى عن نزع أي شيء من نبات الحرم. وهذا قول شكون؟ مجاهد رحمه الله تعالى، وعطاء، ومطرف بن الشخير، وهذا هو الصواب الله أعلم. طبعا قد يقول قائل أنا أذهب إلى مكة، أنا أذهب إلى مكة والمدينة حرمان لا يجوز نزع شيء منها، وأجدهم يصففون ليذهب هناك، أجد الشجر يعني الحمد لله ما شاء الله مستقيم جيد، يعني طريق مستقيم يعني مرتب كما نقولون قلب. فقد يرد ترد شبهة على الحاج المعتمر فيجد الأوراق تاع الشجر تاع الحرم يعني مسواة. المقصود بلا يعضد شوكه أي النبات الذي ينبت وحده، أما الذي ينبته الشخص هذا جائز، وإلا لا يجوز لأحد أن يأكل من فواكه الحرم والخضر الحرم، يجوز تأكل معدنوس تاع الحرم تأكله تأكله منين يجي معدنوس تاع الحرم؟ ينبت أنت الذي تنبته، لكن لو نبت وحده الحشيش والشوك الذي ينبت وحده هكذا من عند الله في الحرم هذا الذي لا يجوز لنا نزعه وعضده وقطعه، أما الذي أنت الذي تقوم عليه بغرس وسقي هذا يجوز لك قلعه. لازم نفهم الأحاديث على صوابها مو هكذا. يلا نعود نقرأ. يا الذين آمنوا لا تحلوا حرمات الله، تفسير حرمات الله والعلامات الدالة على تعظيمه، لا تحلوا أيضا الشهر الحرام بقتال أو تبديل، لا تحلوا الهدي وهو ما يهدى إلى الكعبة لا بنحر ولا غير ذلك، ولا تحلوا أيضا القلائد، ولا القلائد، قلائد شو؟ قلائد هي نبات الحرم لا يجوز لنا أن نتعرض له. فهذه حمل الآية على معنى زائد أفضل من حملها على معنى مذكور، الهدي مذكور وآمين البيت الحرام مذكور. قد يقول قائل وكيف سنقلد الهدي؟ أنا أردت تقليد الهدي، يعني يقول لك يجوز تقليد الهدي بغير نبات الحرم، كيف نعلين مثلا؟ نعلين نعم نعلين هذه أفضل ما يقلد به الهدي، سيأتي هو النعلان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قلد هديه بنعلين وضع نعلين عليه، هذا أفضل. هو بأي شيء يجوز تقليده بأي شيء، مهم دال على الحال، دال على أنه هدي. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه علامة على ذلك، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في حكم إشعار الهدي وتقليده. قال عز وجل ولا آمين البيت الحرام، يلا ولا تتعرضوا إلى الآمين لبيت الله الحرام، يعني القاصدين دائما. أما بمعنى قصد، ومنه قول عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، شو معناه؟ لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه، لأن الإنسان عنده أرض، عنده أرض فأخرجت له من بركاتها، يأتي إلى النوع الجيد فيجعله لنفسه ويتصدق من النوع الرديء، فنهاه الله عز وجل عن ذلك. لا تقصد ذلك، إن أنفقت رديئا وجيدا هكذا جاء عفوا فلا بأس، أنت أنفقت حملت كذا وأنفقت، هذا لأنك لم تقصده. أما الإنسان يقصد ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وما سيأتي معنا في قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المعنى ولا تمنعوا القاصدين البيت الحرام على جهة التعبد، الذين يريدون عبادة الله، أما الذي يريد الذي يريد غزوة والذي يريد الإفساد فيه لا شك أن هذا يمنع ويتعرض له. لا تمنعوا آمين المقاصدين بيت الحرام للتعبد. هل هذه الآية منسوخة؟ سنرى إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة، سنرى حكم التعرض للمحرمين، سنرى. قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ما هو لماذا قلنا ولا آمين البيت الحرام؟ بنية التعبد، يقصد التعبد، الفضل والرضوان. قال جمهور المفسرين الفضل وفي الأرباح والتجارة الدنيوية، تجارة الدنيا، والرضوان هو الفضل، والرضوان هو الأجر والثواب الأخرى. الإنسان يقصد بحجه لا شك أن الغالب هو ثواب الله ويبتغي الأجر من الله عز وجل بحجه، لكن يريد أن يباشر تجارة في طريقه لا يقصدها، إذا قصد التجارة فقط فهذا عمله باطل، حجه باطل، يعني لا يأخذ عليه أجرا. لكن إنسان يريد أن يحج ويبتغي الأجر من الله بحجه أو بعمرته ويتخذ طريقها، وفي الطريق يلا وتاجر فوم، لا بأس بذلك. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وقد مرنا معنا تحقيق هذه المسألة في قول عز وجل سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فصلنا القول، قلنا أفضل الحج والعمرة هو ما كان مجرد عن كل غرض دنيوي، لكن جائز أن الإنسان في طريقه لا يقصده في طريق يقول يا الله أتاجر في ذلك. ومنهم من قال لا، فضلا هو الثواب، والرضوان هو الرضا عن الله عز وجل يوم الآخر، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي يريدون الأجر من الله ووجهه هو رضاه عليهم يوم القيامة. تذكر المعنيين دائما، تذكر المعنيين كليهم. قال وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، أي إن صرتم غير محرمين فهنا يجوز لكم العودة إلى الصيد. لكن إذا حللتم فاصطادوا، أي تحلل؟ لا شك أن التحلل نوعان، التحلل نوعان، التحلل فيه تحلل أصغر يسموه التحلل الأول، وفيه التحلل الأكبر ويسموه التحلل الثاني، أيهما المقصود هنا؟ قل التحلل الأول. وإذا حللتم أي التحلل الأول جاز لكم الصيد، لماذا؟ لأن تعريف التحلل الأول هو أن يباح كل شيء للمحرم إلا النساء. كاين أعمال في الحج غير ديرها يجوز لك، مع الأولوش كان حرام عليك، كان حرام عليك تلبس المخيط المحرم، كان حرام عليك تلبس تمس الطيب، كان حرام تأخذ من شعرك ظفرك أشياء، كان حرام عليك النساء أشياء كثيرة حرمت عليك. التحلل الأول قال لك يجوز لك تدير كل شيء، تفعل كل شيء، فيجوز لك تلبس لباسك العادي، يجوز لك تحلق شعرك، يجوز لك تفضل، يجوز لك تنزع ظفرك، يجوز لك تمس الطيب، إلا النساء لا بد من عمل آخر حتى يحل لك النساء. إذن فقول العلماء يحل له كل شيء إلا النساء، وش تفهم؟ أن المقصود وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم التحلل الأول. طبعا قد يتساءل بماذا يحصل التحلل الأول؟ جمهور العلماء يقول يحصل التحلل، جمهور يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، إذا فعلت اثنين من ثلاثة خلاص حل لك كل شيء إلا النساء. كاين ثلاث أشياء لازم تديرهم، أو لازم تدير اثنين منهم باش تصير متحلل تحلل الأول. عندك الأول أمر رمي الجمار، ثاني الحلق أو التقصير، كما تحب الحلق أو التقصير والحلق أفضل، والثالث الذبح. اللي فعل اثنين من هذه الثلاثة قال لك حل له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل الأمر الثالث حل له كل شيء مع النساء. مثال: إنسان رمى الجمار، طاف طواف الإفاضة، هل تحلل التحلل الأكبر؟ قل لا، تحلل تحلل أصغر، يعني يجوز له كل شيء إلا النساء. حتى إذا نحر حل له كل شيء إلا حتى النساء. إنسان حلق ونحر، خاف يروح يرمي الجمرات يبقى تم، يحدث هذا ولا شيء، نقول لكم أخر رمي الجمرات إلى العصر أفضل، قال يلا ننحر وأحلق. فهذا تحلل خلاص، تحلل أصغر، جزل كل شيء إلا النساء. حتى إذا فعل الأمر الثالث لا يشترط الترتيب، والأفضل الترتيب لكن لا يشترط. هذا قول الجمهور، لكن الصواب هو القول الثاني. الصواب هو القول الثاني، بمجرد الرمي حل لك كل شيء، حل لك تحلل أصغر. بمجرد الرمي، بمجرد الرمي تحللت التحلل الأصغر، غير ترمي الجمرة خلاص مفهوم المخالفة. لو كان طفطف الإفاضة وانحرت، انحرت اي انحرت يعني شنو لا وحلقت، انحرت وحلقت مفهوم المخالفة. لو طف طواف الإفاضة وانحرت وحلقت وشنو؟ تحلل أصغر ماشي، دير لازم حوايج. كان غير طف طواف الإفاضة لا عند الجمهور ولا عند القول الثاني ما راكش متحلل تحلل أصغر، كان غير دير تحلل طواف طواف الإفاضة، كان طف غير طواف الإفاضة، لا عند الجمهور راك متحلل تحلل أصغر ولا عند الآخرين. لكن لو كان ترمي رمي الجمرات فقط غير رمي الجمرات، عند الجمهور ما راكش متحلل، الصواب أنك قد تحللت تحلل الأصغر، فيجوز لك كل شيء إلا النساء. والدليل على ما أقوله وأحاديث يا أخوان، أحاديث للأسف لم يأخذ بها الجمهور، وإن كان أرى أن الجمهور جمهور السلف قالوا به، لأن هذا القول قول عائشة وابن الزبير وطاووس وعلقمة وخارج بن زيد بن ثابت، واختاره ابن حزم في المحلى، واستدلوا بأحاديث منها ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل كل شيء إلا النساء. كاين واحد يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بأحد. إذا رميتم الجمرة فقد حل كل شيء إلا النساء، النساء لا يحل، لا يحلن إلا بزيادة أمر، وطواف الإفاضة وحلق الشعر لابد، طواف الإفاضة وحلق الشعر اتفقنا. إذن هذه مسألة مهمة، رمي الجمار تحللت التحلل الأصغر، هل يحل لك الصيد؟ نعم. وإذا حللتم التحلل الأصغر فاصطادوا، جائز لكم الصيد، باب أولى إذا تحللتم التحلل الأكبر. قول عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بالصيد، والأمر هنا ليس للوجوب، ما يجيش إنسان يقول لك الأمر للوجوب، لأن هناك قاعدة مهمة احفظها جيدا، الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه من قبل. حكم الصيد قبل الإحرام شو حكمه؟ مباح، مباح. حكم الصيد قبل الإحرام، مانيش محرم، جائز. أحرمت، نهاني الله عن الصيد، انتهيت من الإحرام، عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل وهو الإباحة. مثاله قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، وذروا البيع، نهي ولا ماشي نهي؟ نهي عن البيع وقت الصلاة. قبل النهي وش كان البيع؟ مباح. بعدين قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا، أمر، أمر بالبيع والشراء، هل هو للوجوب؟ هل هو للوجوب؟ يعني لازم بعد الجمعة نروح نبيع ونشتري؟ لا، يعود إلى ما كان عليه من قبل النهي. إذن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. مثال آخر، فاعتزلوا النساء في المحيض، نهي عن قربان النساء أو عن جماع النساء في المحيض قبل النهي أو قبل المحيض، شو حكم إتيان النساء؟ جائز، عادي، جائز، مباح أثناء الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. بعدين قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمر، أمر بالإتيان، وأخذ بظاهر ابن حزم، لكن الصواب نقول الأمر بأتوهن شو يفيد؟ يعود إلى ما كان عليه من قبل وهو الإباحة. الأكل والشرب وإتيان النساء جائز، عادي. جاء طلوع الفجر من نهار رمضان، شو صار؟ محرم. بعدين قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبيث، كلوا واشربوا، هل الأمر بالأكل والشرب هنا للوجوب؟ لا، إنما يعود إلى ما كان عليه من قبل، يعود إلى ما كان. أكثر الأمثلة أن الأمر بعد النهي يعود إلى الإباحة، وقد يعود إلى الواجب كقول عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم يعود إلى ما كان عليه من قبل وهو قتلهم حيث وجدناه. هذا معنى فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل. طبعا نقف هنا، لكن لابد نفهم الآية يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا. هذا إن شاء الله تعالى مفهوم ببعض الأمور الإضافية في من حيث اللغة أو من حيث الفقه، وهذا من باب بيان يتعلق كل لفظ بنظائره. نكتفي بهذا القدر، وموعده إن شاء الله يوم الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.